العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر المخصصة لهذه الساعة. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: العراق يوقع عقدا مع الاتحاد الأوروبي لإزالة وتفكيك منشآته النووية المدمرة، واكتشاف معبد سومري في قضاء الرفاعي شمالي النصرية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الأكاديمي الدكتور عقيل تقي القزويني عميد كلية العلوم الطبية بالجامعة الألمانية الأردنية. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس الأمريكي يؤكد أن العراق السيد والمستقل قادر على رسم سياسته بنفسه.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
جدد الرئيس باراك أوباما القول في أحدث خطاب له السبت أن المهمة القتالية الأمريكية في العراق تنتهي في موعدها المحدد وبحسب الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية قبل عامين. وأضاف في كلمته التي تبث أسبوعيا عبر الإذاعة والإنترنت أن الحرب تضع أوزارها في العراق السيد والمستقل والقادر على رسم مساره بنفسه. الرئيس الأمريكي تحدث عن انتهاء الحرب في العراق قبل 3 أيام فقط من الخطاب التلفزيوني النادر الذي يعتزم توجيهه الثلاثاء من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وسيخصصه أيضا للشأن العراقي. أوباما قال: يوم الثلاثاء وبعد أكثر من 7 سنوات ستنهي الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق، وستتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو إنهاء مسؤول لحرب العراق. وأضاف أن الولايات المتحدة أعادت من العراق أكثر من 90,000 عسكري منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2009، متعهدا بأن تواصل الوحدات المتبقية دعم وتدريب القوات العراقية ومشاركة العراقيين في مهام مكافحة الإرهاب وحماية جهودنا المدنية والعسكرية بحسب تعبيره. الأمر الجديد اللافت في كلمة السبت ما ورد فيها من إشارات إلى قدرة العراق السيد والمستقل على رسم مساره بنفسه بعد خروج القوات القتالية الأمريكية، وجاءت هذه التصريحات لتؤكد احترام واشنطن استقلالية القرار السياسي العراقي في الوقت الذي تتواصل عملية تشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد مرور نحو 6 أشهر على انتخابات 7 آذار. وفي تحليله لمضامين الكلمة الإذاعية اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق أنها كانت موجهة إلى الداخل العراقي ودول الجوار، مضيفا القول في مقابلة أجريتها عبر الهاتف الأحد:
الرئيس أوباما إنما هو موجه إلى الداخل العراقي بشكل أساسي، وهو يريد أن يقول للأطراف السياسية داخل الحكومة وداخل الساحة العراقية أن مستقبل العراق متوقف على توافق هذه الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة في المرحلة الأولى وإدارة شؤون البلاد في المرحلة اللاحقة. وهو موجه أيضا إلى دول جوار العراق وتحديدا إلى إيران والسعودية. وأعتقد أن الرئيس أوباما بدأ يركز على الدور الإيراني الفاعل الذي يمكن أن تقدمه إيران لاستكمال عملية بناء السلطة وبناء المؤسسات داخل العراق، نظرا إلى النفوذ القوي الذي تتمتع به داخل العراق.
وفيما يتعلق بخطاب أوباما المرتقب يوم الثلاثاء، أفادت شبكة ABC نيوز الأمريكية في تقرير لكبير مراسليها في البيت الأبيض جيك تابر بتاريخ 23 آب بأن الرئيس الأمريكي يعكف على كتابته بمساعدة المسؤول في مجلس الأمن القومي بن رودز. ونقلت الشبكة عمن وصفته بمسؤول كبير في البيت الأبيض القول إن الخطاب سوف يتناول 3 نقاط، هي أولا التعبير عن الامتنان لقوات الولايات المتحدة التي بذلت جهودا كبيرة وقدمت تضحيات هائلة، وثانيا الإشارة إلى الوفاء بتعهدات الرئيس خلال حملته الانتخابية بسحب مسؤول لهذه القوات من العراق. أما النقطة الثالثة فهي وضع حرب العراق في السياق الأوسع لتحديات الأمن القومي الأمريكي والحاجة إلى التركيز على التهديدات الأكبر مثل القاعدة بحسب تعبيره. من جهته توقع الباحث رزق أن يؤكد الرئيس الأمريكي في خطاب الثلاثاء من بين أمور أخرى أهمية استقلالية القرار السياسي العراقي دون تدخلات خارجية.
يريد أن يتوجه إلى الشعب العراقي ليقول له أن السلطة والحكومة والقرار السياسي العراق يجب أن يبقى داخل العراق بشكل أو بآخر، وأن هذه السيادة هي مسؤولية كبيرة على الشعب العراقي، نظرا إلى أن أي فشل في العملية السياسية سوف تدخل العراق في أتون من العنف المذهبي في المرحلة المقبلة، وتؤدي إلى أن يكون العراق من ضمن الاستراتيجية الأمريكية دولة فاشلة، مما سوف يدخل الأطراف الإقليمية والدولية في صراع على الساحة العراقية.
وفي رده على سؤال عن التهديدات الأمنية التي يتوقع أن تشكلها جماعات الإرهاب والجريمة المنظمة على أمن العراق واستقراره خلال المرحلة المقبلة، قال رزق:
هذه المجموعات تستخدم فترة الهدوء السابقة واستخدمتها لإعادة وجمع كوادر من المناطق المحيطة بجوار العراق، وهي قامت بإدخال هذه المجموعات الانتحارية إلى داخل العراق، وهي تنتظر خروج الجيش الأمريكي لإدخال العراق في عملية من الإجرام المنظم. ونحن نتابع ما يجري أيضا في اليمن وفي باكستان وأفغانستان والصومال، وكأنه عملية مبرمجة تخطط لها قيادة القاعدة لإدخال هذه المنطقة وتحديدا من العراق للسيطرة وإرباك القوات العراقية في المرحلة المقبلة. لذلك على الحكومة العراقية أن تجتمع ويتم تقرير مستقبل الحياة السياسية في العراق لقطع الطريق أمام مجموعة الجريمة المنظمة وتنظيم القاعدة من فرض هيبتها وسيطرتها بعد أيام على خروج القوات المسلحة الأمريكية من العراق.
يشار إلى حالة التأهب القصوى التي أعلنت في صفوف القوات الأمنية العراقية أخيرا في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت عدة مواقع في شتى أنحاء البلاد. ونقل عن رئيس الوزراء نوري المالكي قوله الجمعة إن لدى الحكومة معلومات بأن جماعات مرتبطة بالقاعدة تخطط لشن هجمات أخرى. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد تابعت تطورات الوضع الأمني واستطلعت آراء أكاديميين وصحفيين في سياق التقرير الصوتي التالي.
تحذير مهم أطلقه رئيس الوزراء نور المالكي من موجة هجمات عنيفة يخطط لها مسلحو تنظيم القاعدة مع جماعات مسلحة أخرى بينها حزب البعث المنحل للقيام بسلسلة من الهجمات في بغداد والمحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا التهديد أثار اهتمام الشارع العراقي والمراقبين على حد سواء، لا سيما وإن الأيام الأخيرة شهدت تفجيرات عنيفة فتكت بأرواح العشرات كما خلفت أضعافها من الجرحى. واستغرب بعض المراقبين من تحذيرات الحكومة بأخذ الحيطة والحذر، في حين إن المتعارف أن توفر الحكومة وأجهزتها الأمنية الأمن وتحمي الناس من كوارث التفجيرات، كما أشار إلى ذلك الإعلامي كاظم الحسني الذي أكد أيضا إن تحذيرات المالكي تعكس الواقع الهش الذي تعيشه الحكومة على حد تعبيره.
الحكومة الآن دورها مشلول، وهي تسمى حكومة تصريف أعمال بالذات. هذا الدور المشلول هو الذي استدعى المالكي أن يحذر المواطنين بدلا من أن يسعى إلى تفعيل دور القوات المسلحة والأمنية والاستخباراتية للدفاع عن الشعب والمواطن. إذا كان الانسحاب الأمريكي حدث وهم يعتقدون أن القوات العراقية هي في حالة جهوزية، فكيف نلمس هذا التصريح المتناقض مع هذا الاعتقاد إلى أنه القوات العراقية هي في حالة جهوزية.
ويرى الباحث والأكاديمي الدكتور فوز الهنداوي أن تحذيرات المالكي جاءت على خلفية اعترافات أشخاص ألقي القبض عليهم في البصرة اتهموا بتفجيرات سوق العشار الأخيرة في المحافظة. ودعا الهنداوي أجهزة الأمن القيام بعمليات استباقية لضرب الجماعات المسلحة.
هذه التصريحات جاءت على أثر معلومات استخباراتية من البصرة فادت باعتقال أكثر من 70 شخص متورط في حريق سوق العشار، وكذلك بعض العمليات اللي حصلت في كربلاء وفي الكوفة وفي غيرها. أعتقد أن المسألة طبيعية أنه ضرورة تجديد الإجراءات الأمنية لإحباط هذه التفجيرات من خلال ضربات استباقية وتفعيل العمل الاستخباري لمواجهتها، لأن القوة الأمنية بحاجة إلى أن هي المبادرة بتوجيه الضربات للجماعات المسلحة وليس يكون موقفها هو ردة الفعل.
وانتقد المحلل السياسي عبد الحليم الغنيمي جهازي المخابرات والاستخبارات لعدم فعاليتهما والتصدي للمخططات الإرهابية. وأكد الغنيمي إن عسكرة الشارع وانتشار العناصر الأمنية دليل على ضعف هذين الجهازين.
عسكرة الشارع تدل على هشاشة الأجندة المخابراتية والاستخباراتية في البلاد وعدم فاعلية أجهزة الاستخبارات والمخابرات. يجب بناء أجهزة استخباراتية ومخابراتية قوية ومحترفة تتولى مهمة التعاطي مع الملف الأمني وإجهاض كافة المخططات الإرهابية المعادية في أماكن انطلاقها وفي أماكن تموضعها، وليس يستعد لها الجندي ويستقبلها في الشارع وفي السوق أي بعد فوات الأوان.
وفي كل الأحوال فإن أزمة تشكيل الحكومة تظل هي العامل الأساسي لتراجع الأمن في العراق بحسب الصحفي نوري عبد الكريم.
أن البلاد تمر بظروف عصيبة وأن القوى السياسية مطالبة بحسب موضوع تشكيل الحكومة على نحو عاجل توفيت الفرصة على قوى الإرهاب. نحن بدورنا نناشد السياسيين حسم أمورهم وتشكيل الحكومة لتجفيف الإرهاب وإنقاذ شعبنا وبلدنا من أهواله.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
يحفظك يا ندعي ومرجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون التربوية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق عن تطورات قضية أجهزة الكمبيوتر التي أهداها الجيش الأمريكي لأطفال المدارس العراقية في محافظة بابل.
ألغى رئيس الوزراء نور المالكي بيع صفقة الحواسيب المخصصة للمدارس الابتدائية في محافظة بابل والتي تبرع بها فريق عمار محافظة بابل الأمريكي، وقامت ببيعها مديرية الجمارك. معاون مدير عام تربية بابل راضع بيت هجول وفي حديث لإذاعة العراق الحر أكد أن هذه الصفقة تندرج ضمن عقد مبرم بين التربية وفريق الإعمار الأمريكي لمشروع أطلق عليه لابتوب لكل تلميذ.
بالتعاون مع فريق الإعمار الأمريكي في محافظة بابل تم طرح فكرة، هذه الفكرة طرحت من المديرية العامة لتربية بابل، وهي تدريس الحاسوب في المدارس الابتدائية، وسمي المشروع لابتوب لكل تلميذ. وفعلا بدأ تطبيق الفكرة بعشرة مدارس ابتدائية. الجانب العراقي المتمثل بالمديرية العامة لتربية بابل أخذ على عاتقه تهيئة المكان أي مختبر الحاسوب وترميم مختبر الحاسوب وتدريب المعلمين الذين سيقومون بتدريس الحاسوب، وبالنتيجة فريق العمار الأمريكي زاد من عدد المدارس بحيث تحول من 10 مدارس إلى 25 مدرسة، وفعلا حقق المشروع الهدف الذي أقيم من أجله. وبالنتيجة تم طرح الموضوع على الجانب الأمريكي بأن تتوسع هذه القاعدة ويزداد عدد المدارس المشمولة بتدريس الحاسوب، فتم الاتفاق على إضافة 400 مدرسة إلى المدارس 50، وفعلا تم تزويدهم بكتاب يتضمن 400 مدرسة، 100 مدرسة لكل قضاء.
يعني إذا ما هي المشكلة؟
المشكلة أن مديرية الجمارك في محافظة البصرة تحتاج إلى رسوم جمركية لإدخال مثل هذه الشحنة، فكان المبلغ المطلوب لرسوم الجمركية المطلوبة قدر ب 90,000 دولار. الجانب الأمريكي لا يستطيع دفع 90,000 دولار على اعتبار أنه فريق الأعمار الأمريكي قد أهدى تلاميذ محافظة بابل هذه اللابتوبات، فحدثت مشكلة في هذا الأمر. تم مخاطبة السيد المحافظ بكتاب، وشرحنا للسيد المحافظ تفاصيل هذا الأمر، وعلى الفور السيد المحافظ فاتح السيد وزير المالية وطلب بكتابه من السيد وزير المالية إعفاء هذه الشحنة من الرسوم الجمركية لأنها مهداة إلى تلاميذ بابل عن طريق فريق الأعمار الأمريكي.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
المستمع بسام كتب تعليق يقول: مع انسحاب الجيش الأمريكي نطالب بالمقابل بجيش من الخبراء والاختصاصيين الأمريكان في كل المجالات الخدمية والتطويرية للبلد.
يوسف رجب مستمع لإذاعة العراق الحر من المعجبين أيضا بالبرنامج الأسبوعي الجوهري إيقاعات وروى، إذ يقول: تحيات حب واعتزاز لإذاعتكم الحبيبة وللأستاذ رواء الجصاني على برنامجه الشيق عن الجوهري الخالد، وأمنياتنا ألا تضيع حلقات البرنامج وأن تبقى خالدة خلود الشاعر الجوهري العظيم بأن تجمع في قرص مدمج فتكون فرصة ثمينة للحصول عليها من الأسواق، ودمتم لنا إذاعة حبابة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
جميلة نصعب إنسان ما
مشايخ
حلوة مثلة وجميلة
أشهد إني مشايخ
حلوة مثلة وجميلة
في نظرتها وبسمتها في رقتها بمشيتها
أشهد إنها 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 جميلة جميلة بنت جيل الحي عينينا عليها
جميلة يكذب اللي يقول ما شافها
بنت جيل الحي عينينا عليها جميلة يكذب اللي يقول ما شافها
مستمعينا الكرام. تبدأ وزارة الكهرباء الأسبوع المقبل مشروعا لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك من خلال احتمال تسعيرة تصاعدية لأجور الطاقة. وبحسب المتحدث باسم الوزارة فقد اختيرت محلتان في منطقتي زيونة واليرموك ببغداد كعينة لتطبيق هذا المشروع. وطبقا للمشروع فأن المحلتين ستزودان بالطاقة الكهربائية لمدة 16 ساعة يوميا على أن تعمم التجربة على بقية أحياء بغداد في حال نجاحها. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
ما زال الجميع في العراق يبحث عن حل لمشكلة الكهرباء التي باتت مشكلة المشاكل الخدمية والاقتصادية وأحيانا حتى السياسية في عراق اليوم. لذلك فإن الحكومة والأحزاب الرئيسة ومجالس المحافظات والقطاع الخاص كلها أصبحت معنية بإيجاد حل لهذه المشكلة كلا حسب اختصاصه ومصالحه. أما المعني الأول والملام الأول في هذه القضية فهو وزارة الكهرباء التي ما زالت تواصل تجاربها المختلفة الاتجاه دون أن تهتدي إلى طريق الحل الناجح حتى الآن. ومن آخر التجارب بهذا الصدد تبدأ الوزارة الأسبوع المقبل مشروعا لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تطبيق تسعيرة جديدة تصاعدية. المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس.
ستنفذ وزارة الكهرباء ابتداء من الأسبوع المقبل مشروعا لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. هناك حملة إعلامية يعني باشرنا بها لتثقيف المواطنين. طبعا المشروع يعني يعمم في بغداد إذا نجحت هذه التجربة باعتبار هذه المنطقة مسيطر عليها وراح يتم فحص الأحمال. وإذا وصلت يعني الأحمال والاستهلاك إلى 50 أو أقل من 50% يعني راح يعني يعتبر هذا المشروع ماشي. طرقنا الجوال راح تقوم عدة جولات اليوم الواحد على المنطقة يعني مراقبة عملية التنفيذ الصحيحة وعدم التجاوز على الشبكة.
وسيعتمد المشروع تسعيرة جديدة كان قد أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق وهي تسعيرة تتصاعد مع ارتفاع مستوى الاستهلاك كما يشير المدرس في تصريح لإذاعة العراق الحر.
ستحسب أجور استهلاك الطاقة الكهربائية بوحدة للكيلو واط على الساعة وبسعر 20 دينار عراقي لكل وحدة واحدة في حالة استهلاك ما بين 1 إلى 1000 وحدة و50 دينار للاستهلاك ما بين 1001 و2000 وحدة و80 دينار للاستهلاك مقابل 2001 وإلى 3000 وحدة و100 دينار للاستهلاك ما بين 3001 إلى 4000 وحدة و135 دينار عراقي في حال استهلاك أكثر من 4001 وحدة.
وقد اختارت الوزارة محلتين إحداهما في اليرموك بالكرخ والثانية في زيونة بالرصافة كعينة لتطبيق المشروع الذي سيعمم على أحياء بغداد الأخرى في حال النجاح. المدرس مرة أخرى.
تجهيز منطقتي زيونة واليرموك في بغداد بالطاقة الكهربائية لمدة قد تصل إلى 16 ساعة يوميا. طبعا اختيار الوزارة المنطقتين مثاليتين لا ديون على سكانها بعد تسديدهم لكامل الأجور المستحقة لوزارة الكهرباء عن تجهيزهم بالطاقة للفترة الماضية تعينة بتجربة المشروع. الأولى في منطقة اليرموك طبعا محلة 608 من جانب الكرخ من بغداد والأخرى في منطقة زيونة. سيتم تجهيز الطاقة طبعا لهذه المنطقتين بعد الاتفاق مع المواطنين.
وكانت وزارة الكهرباء قد جربت عدة مشاريع لترشيد استهلاك الطاقة لكنها لم تنجح في أي منها. يقول نائب مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتور سالم محمد عبود إن الأجدى للوزارة هو الاتجاه لتطوير الإنتاج بدل التركيز على ترشيد الاستهلاك.
موضوعة الكهرباء هي من المواضيع الحيوية والخدمية التي لا يتم تطبيقها على أساس تجارب ترشيد استهلاك لتغطية عجز عملية تكوين الطاقة. ثانيا أعتقد يحتاج إلى محور. المحور الأول أن الوزارة تهدف إلى هدف رئيسي وهو إنتاج الطاقة وليس التجارب الأخرى.
ويربط عبود بين ارتفاع مستوى الاستهلاك من قبل المواطن وارتفاع مستوى الحرمان من الطاقة الكهربائية خلال اليوم.
أحد أسباب الميل الزائد إلى الاستهلاك والتبذير بالطاقة هو ناتج عن الحرمان من الطاقة. لأنه عند كل هناك حرمان مقدار 80% من الحاجة اليومية أو 90%، فعندما تجي الطاقة خلال 10% بالنهار المواطن يحب أن يشبع هذا الحرمان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى محافظة ميسان، حيث أعلنت السلطات المحلية عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحسبا من وقوع عملية عنف في ضوء انسحاب القوات الأمريكية وانتهاء مهامها القتالية نهاية آب الجاري، وخاصة عقب التصعيد الأمني وعملية التفجير التي استهدفت مناطق كانت تتمتع باستقرار أمني. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الكعبي.
على خلفية البيان الذي أطلقه مكتب القائد العام للقوات المسلحة والذي دعا خلاله الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية إلى تجديد الإجراءات وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان عن اتخاذ عدد من التدابير الأمنية، كما كشف عنها محافظ ميسان محمد شياع قائلا:
الإجراءات الأمنية في محافظة ميسان هي بوتيرة متصاعدة بسبب التحديات والتهديدات الإرهابية في إثارة مشاكل أمنية في عموم البلد وخصوصا في المحافظات الآمنة المستقرة. بالتأكيد هذا التهديد يأتي على ضوء ترتيبات الانسحاب التي سوف تستكمل نهاية هذا الشهر، أيضا بسبب الوضع السياسي الموجود. لذلك فإن الحكومة المحلية لمحافظة ميسان قد دأبت على اتباع خطوات تصاعدية لمواجهة هذه التحديات من خلال الاستنفار التام لكل القوات الأمنية وإجراء التفتيش المفاجئ وكذلك التجديد على الصادرات الخارجية وتنفيذ أوامر القبض وزج مصادر الاستخبارات في كافة أرجاء المحافظة تحسبا من وقوع أي عمل إرهابي لا سمح الله في المحافظة.
فيما أشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان سرحان سالم على إشراك الجيش والشرطة في تطبيق مفردات الخطة الأمنية التي أكد جاهزيتها للتنفيذ:
إن شاء الله عندنا خطة جيدة، خطة متكاملة تتعاون مع الجيش والشرطة تتفصح عن نتائجها إن شاء الله، إن شاء الله تكون الخطة جاهزة على محافظة ميسان لتلافي أي حدث يحدث في المحافظة، وإن شاء الله قيادة الشرطة جادة وقيادة الجيش جادة بهذا العمل، وإحنا كلجنة أمنية في مجلس محافظة ميسان متابعة ميدانية لهذا هذه الخطة الأمنية، وإن شاء الله سنكون جادين بهذا العمل.
إلى ذلك دعا مواطنون الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون، لا سيما في الأماكن التي تشهد زحاما حادا خلال فترة التبضع في الأسواق العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل العوائل بعد وقت الإفطار.
أطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وكذلك إجراءات يجب أن تكون قوية وشديدة، لأنه لا يوجد هناك شيء أهم من أمن المواطن.
نطالب من الجهات الأمنية بضبط الأمن والاستقرار في محافظتنا الآمنة، وأرجو من المواطنين لا يضجرون من التفتيش، لأن هذا خدمة المحافظة وأهل المحافظة، ونتمنى من الله أمن والاستقرار محافظتنا والعراقنا.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت يوم أمس من ضبط 8 أحزمة ناسفة في ناحية بني هاشم التابعة إلى قضاء الكحلاء شرق المحافظة بعد عمليات دهم وتفتيش نفذتها في تلك المناطق بناء على جهد استخباراتي. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
سيدتي وسادتي، وقعت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية صباح الأحد عقدا مع الاتحاد الأوروبي وأحد المراكز الإيطالية المتخصصة بمجال تصفية المنشآت النووية المدمرة لتدريب كوادر عراقية تتولى إزالة 10 مواقع نووية سابقة لمنع تسرب المواد الملوثة منها، وتبلغ قيمة العقد 2,500,000 يورو. تفاصيل أوفى عن هذا العقد مع مراسل إذاعة العراق الحر حيدر رشيد.
وقعت وزارة العلوم والتكنولوجيا اليوم الأحد عقدا مع أحد المراكز الأوروبية المتخصصة بإزالة وتفكيك المواقع النووية، وذكر وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الذي وقع العقد مع مركز إنسو برية للأمن الدولي إن العقد يتضمن تدريب كوادر عراقية لتصفية منشآت البرنامج النووي السابق ومعاملة وإدارة النفايات المشعة التي ستنتج عن عمليات التفكيك وطمرها بشكل علمي مدروس لا يؤثر في سلامة البيئة.
اليوم وقعنا عقد ما بين الاتحاد الأوروبي ويسموه مركز أنسولبريا حول الأمن الدولي. هو مركز متخصص بعلماء متخصصين في مجال الأمن والأمان النووي. هذا المركز بعلماء الموجودين به حيساهمون في تأمين تدريب متخصصي لفنيين عراقيين ومتخصصين عراقيين في مجال تفكيك المنشآت النووية المدمرة وطمر النفايات النووية. هذا المجالين اللي حيتم.
الوزارة كانت قد حددت 10 مواقع في عموم العراق تحوي منشآت نووية سابقة، وشرعت بإزالة عدد منها والتعامل مع مخلفاتها بحسب وزير العلوم والتكنولوجيا، والذي أضاف إن تحديد هذه المواقع تم وفق خطة جرت المصادقة عليها من قبل العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مواقع محددة بشكل دقيق، 10 مواقع في عموم العراق، وفي كل موقع في عدد من المنشآت، وتم تحديد حتى أولويات التعامل في هذه المواقع والمنشآت. كلها موجودة خطة، وهذه الخطة تم إقرارها والمصادقة عليها حتى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني جهد مو فقط جهد عراقي، يعني جهد دولي.
وفقا لبنود العقد، فسوف يقوم المركز الإيطالي بتدريب الكوادر العراقية للقيام بعملية إزالة المواقع النووية المدمرة، كما يوفر تجهيز هذه الكوادر بالأجهزة والمعدات التقنية التي تستلزمها عمليات من هذا النوع.
لقد قمنا اليوم بتوقيع القسم الأول من البرنامج الذي يشمل تجهيز وتأمين الخدمات، ووافقنا على آليات تنفيذه من حيث توفير الدعم التقني والمعدات، وتم تخصيص مبلغ 2,500,000 يورو لهذا البرنامج.
يذكر في هذا الصدد إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من برنامج إزالة المواقع والمنشآت النووية السابقة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والدوائر ذات العلاقة، وتمثلت بإزالة أكثر المواقع تلوثا في موقع التويثة الذي يحتوي على مختبرات كانت تتعامل مع المواد المشعة، فيما لا يزال مفاعل تموز النووي المدمر ينتظر كوادر أكثر خبرة وتخصصا من أجل الإزالة. حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل معكم الاستماع إلى فقرة تقارير المراسلين لننتقل إلى محافظة ذي قار، حيث أعلن عن اكتشاف معبد كبير في قضاء الرفاعي الشمالي الناصرية يعود إلى العهد السومري. يأتي هذا فيما تواصل فرق التنقيب عملها للكشف عن واحدة من أقدم الحضارات في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي.
تمكنت هيئة تنقيبية آثارية من وزارة السياحة والآثار، تمكنت هذه الهيئة من اكتشاف معبد كبير يعود إلى العهود السومرية، وذلك في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية. ويعد هذا المعبد هو الأول من نوعه والذي تم اكتشافه في هذه المنطقة. رئيس لجنة الدفاع عن الآثار أمير دوشي أشار بأن محافظة ذي قار تحتوي على 1000 موقع آثري، وأغلب هذه المواقع لم يتم التنقيب فيها.
من بديهي القول أن نكرر المعلومة المتداولة والمصححة بأن محافظة ذي قار ومدنها من الناصرية إلى الرفاعي إلى البطحة إلى أرسى القديمة هي متحف بحد ذاتها، فما هو موثق ومدون هو أكثر من 1000 موقع آثاري. المفارقة أن هذه المواقع الآثارية أغلبها لم تطله يد التنقيب، بل طالته يد النهب بسبب الفراغ الأمني الذي عقب نيسان 2003. بحثة تنقيبية مكلفة من هيئة آثار العراق بغداد تعمل في مواقع آثارية في منطقة الرفاعي قد توصلت الى اكتشاف معبد سومري. اعتقد ان هذا الامر امر جدير بتركيز الاعلام عليه، لانه سيكشف كثيرا من ما هو مخبأ من التاريخ غير المدون. وكما معلوم هنالك مال طالع الواقع السومرية خصوصا في جنوب العراق، والذي يكتشف منها سيصح معلومة او يضيف معلومة للتاريخ المدون للبشرية. واكد رئيس لجنة الدفاع عن الاثار ان كثرة لجان التنقيب في هذه المحافظة تساهم بشكل فعال من الحد من حالات النهب والتنقيب العبثي لبعض سراق الاثار.
هناك الكثير من الاخبار تتوارد عن بعثات تنقيبيه. اعتقد ان الاكثار من بعثات تنقيبيه يوقف كثير من عمليات النهب، فعندما يعلم السراق او النهابون او اصحاب النوايا السيئه باتجاه مواقع الاثار هناك بعثات يخف وطي عملهم.
الباحث المهتم بالاثار السومريه عدنان عزيز دفار ناشد الجهات المسؤوله بضروره الالتفات الى المواقع الاثريه والاهتمام بها وتوفير حراسه مشدده عليها.
أن يكتشف في مدينة الناصرية آثار في مدينة الناصرية مؤشر بها من قبل الأمم المتحدة أكثر من 1000 موقع أثري، وهذه المواقع كلها تحتاج إلى التنقيب وإلى البحث وإلى اكتشاف الحضارة العظيمة اللي تكمن في وادي الرافدين وخاصة في مدينة الناصرية. والحقيقة ما معبد اللي يكتشف في مدينة الرفاعي إلا هو واحد من الكنوز، تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب. والحقيقة ظروف البلد الآن أعتقد لا تسمح بمثل هذه التنقيب ولا تسمح بمثل هذه الاكتشافات التي نتمنى أن تحظى باهتمام ورعاية من قبل الدولة والدولة العراقية قبل غيرها معنية بهذه التنقيبات وبهذه المهام الكبيرة اللي تأخذ على عاتقها حماية آثارنا، لأن الآثار هي تاريخ والآثار هي شخصية العراق وشخصية المواطن العراقي قبل أكثر من 10,000 سنة في القدم. بهذه المناسبة الحقيقة أنا أطالب من الحكومة المركزية أن تهتم وتحمي هذه الأماكن الأثرية، وخاصة اللي يثار حولها الكلام ويثار حولها الجدل حول التنقيبات وحول النهب والسليب وسرقتها والعبث بها. يجب أن تسارع الدولة إلى حمايتها من أجل حماية تاريخ العراق.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع. أعزائي المستمعين، نتعرف اليوم على تجربة الأكاديمي الدكتور عقيل تقي القزويني، عميد كلية العلوم الطبية بالجامعة الألمانية الأردنية، وذلك عبر برنامج عراقيون في المجر الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل.
بالقلب سير علينا
والسير عليكم،
لو ما تجون ما نجيكم
ولا نهتم بيكم.
يا حباب القلب سير علينا، سبب ليش انقطعتوا
من عدناش بدوش الهوس سمعتوا،
ما ندري سبب ليش انقطعتوا
من عدناش بدوش الهوس سمعتوا.
بأيام الشدايد ما نفعتوا
كل هذا طيبنا وما حشينا.
يا حباب القلب سير علينا، يا حباب القلب سير علينا
والسير عليكم،
لو ما تجون ما نجيكم
ولا نتسمى بيكم.
يا حباب القلب سير علينا. نضر ونريد منكم
تجونا يوم واحنا نديمكم
احنا ننتظر ونريد منكم
تجونا يوم واحنا نديمكم
باكي الوقت نفدي الروح لكم
وش حد بعد ليومينا
يا احباب القلب سيروا علينا يا احباب القلب سيروا علينا
ونسير عليكم
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نستنى بيكم
يا احباب القلب سيروا علينا بالقلب سير علينا
ونسير عليكم
لو ما تجون ما نجيكم
ولا نتم بيكم
يا احباب القلب سير علينا
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة الدكتور عقيل تقي القزويني عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة الأردنية الألمانية في عمان الدكتور الدكتور عقيل تقي القزويني غادر العراق عام 77 و900 ألف متوجها إلى إنجلترا لغرض إكمال دراسته العليا. ويقول الدكتور القزويني أن ظروف الإقامة في المهجر لغرض الدراسة تختلف كليا عن ظروف المهجر لاجئا باحثا عن الحرية.
غادرت العراق لغرض كمل دراستي، اتجهت إلى بريطانيا وبالضبط إلى اسكتلندا إلى جامعة دندي لدراسة الماستر والدكتوراه. طبعا ذيك الظروف كانت كثير مختلفة، يعني تتكلم عن السبعينات، يعني كانت الأمور وظروف سياسية كلها مختلفة. هدفنا الوحيد كان، وكنت أنا طالع على حساب أهلي الخاص، كنت نحاول أنه في بعض الأحيان حتى نشتغل حتى أنه في الدراسة. فكانت يعني طبعا ظروف حقيقة يعني رائعة بالدراسة في هذه الفترة، وكان الاتصال مستمر مع الأهل، وكانت حرية التنقل، فكانوا يزورونا في متتابعين يعني سنة بعد سنة قبل الظروف اللي تغيرت فيما بعد.
عمل في إحدى مؤسسات البحث الطبي التابعة لجامعة أكسفورد وبقي فيها حتى منتصف التسعينيات. عاد بعدها إلى الأردن ليعمل في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة حتى أواخر العام 2002، واستمرت رحلة المهجر إذ توجه إلى قطر.
الأردن اتصلوا بي، كانوا طالبين يفتحون أول قسم اسمه الميديكال فيزيكس، هذا بنهاية عام 95. وجيت الأردن وكان في جامعة خاصة والحمد لله اشتغلت في الجامعة وسوينا القسم وكان من أنجح الأقسام، وحتى طلابنا قسم الطلاب حتى يشتغلون في بريطانيا في الراديوثيرابي يعني في أقسام الميديكال فيزيكس. وظليت إلى حد 2002 عندها إجاني أوفر من جامعة قطر أن أروح أن أكمل مشوار الميديكال فيزيكس، لأن هم فتحوا الفيلد هذا هناك. ورحت لقطر في نهاية 2002 بعد حوالي أقل من سنة من كنت أستاذ يعني مشارك في قسم الميديكال فيزيكس في قطر، طلبوا مني أن أكون أستلم عمادة كلية العلوم في جامعة قطر، وكان يعني فد جهد جهيد، طبعا هذا لازم موافقة خاصة والحمد لله كانت بقرار أميري يعني. وكان عندي حوالي 128 أستاذ خلال فترة العمادة، كانت هي فترة أكثر من سنة حوالي، حاولت أنه كان عندنا مشكلة الريستركشرينج يعني إعادة ترتيب الجامعة تحويلها إلى يعني من كلية علوم فقط إلى كلية علوم وعلوم إنسانية. فأنشأت بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني أول كلية للصيدلة في جامعة قطر، وهذه الحمد لله أنه بعد أن تركت أنا يعني الأمور ماشية، وكانت البنات فقط بالمناسبة يعني لأنه عدد بنات هو الأكثر.
بعد سنوات من العمل الأكاديمي في قطر قرر الدكتور القزويني أن يعود إلى بريطانيا، لكن الصدفة دفعت به إلى البقاء في عمان.
بقيت في قطر إلى 2006، وبعدها قررت أنه يعني كافي، أنه تعبت من الجو هناك، وجاني عقد في شمال بريطانيا في جامعة على أساس أرجع إلى 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 بريطانيا مع الأولاد. بس كان طريقي أنه زيارة للأردن حتى أشوف الأهل يعني كذا. ففي وجودي هنا الأولاد رفضوا العودة إلى إنجلترا وقالوا إحنا نريد في البلد هذا، وصارت صدفة أنه اندعيت إلى جلسة بها شيء عن الجامعة الألمانية، وقابلت بالصدفة أيضا رئيس جامعة وأعطاني أوفر أنه أستلم رئاسة قسم البايوميديكال إنجينيرينج الهندسة الطبية الحيوية، هذا في أيلول 2006. وبعدها طبعا بديت أشتغل بعد كانت جامعة ناشئة في 2005 بالذات، وب 2006 وأنا مشيت بالقسم ورحت لألمانيا حتى أنسق مع الجامعات، لأن إحنا عندنا ترتيب أنه الطلاب نازل يروحون لألمانيا، فلجب أن يصير عندنا كونسولتيوم ألماني اللي إحنا نشتغل معه. والحمد لله حصلنا حوالي بس بالكلية 14 جامعة ألمانية يعني بعد زياراتي لألمانيا. وبعد حوالي أقل من سنة ونص أرسل لي رئيس قال لي أريدك عقيل تستلم عمادة الكلية، واستلمت عمادة الكلية في شباط 2008. هي طبعا تكون إلى مدة سنتين، افتهمت قبل أيام أنه هو جددها إلى سنتين أخرى يعني. فالحمد لله الأمور إن شاء الله يعني مرتاحين.
يؤكد الدكتور القزويني أن الرغبة في بقائه قريبا من الوطن وتعرف أبنائه على جذورهم العراقية هو الذي دفعه للإقامة في الأردن، فهو يرى بأن المهجر يخلق جيلا ضايعا في ولائه وبعيدا عن جذوره.
يظل انه الغربة ومشكلة انه الولاء. يعني صار عندنا جيل ضايع في ولاء. فإذا مدام عند هل الإنسان العراقي طالب عنده ولاء لأي بلد عربي راح يرجع ولاء العراق نفس الشيء، بس يكون عنده ولاء، لأنه هذا إذا بدون ولاء ويطلع لي برا ويتغرب ويكون ولاء إلى دول أجنبية أنا أعتبر انتهى وضاع من عندنا. وبعدين أهم شيء للولاء دولة أنه جذور، وأنا هذا السبب رجعت للبلاد العربية، لأنه أي شاب أي بنت إذا ماكو جذور بالعلاقات هذه مستقبلهم شو راح يكون؟ أنا هسه رجعت إن أنا أعرف 100 واحد أيام الجامعة أيام المدرسة ألقاهم بالشارع، هي الجذور الرئيسية للشبابنا العراقي. يبقى تواصل هناك راح ينقطع، واحتمال تلقيه في لحظة انه محاط باصدقاء، وانا جربتها بانجلترا وخبرتي الشخصية، بس من تطلعين ما اقلهم وكلهم يختفون، لهناك العلاقات مختلفة كليا بالتواصل، ما في تواصل.
في عام 2004 وبعد مرور قرابة 3 عقود في المهجر، عاد الدكتور عقيل القزويني إلى العراق ليجده كما يقول عاد عشرات السنين إلى الوراء بسبب الخراب والدمار الذي لحق به.
أنا من 77 ما رجعت غير فترة جدا قليلة، فصارت يعني حوالي 26 سنة ما راجع، والفترة ذيك يعني الأهل كبروا، فأرد أشوف، كنت أشوف الوالد والوالدة يعني أهم شيء يعني، بعدين أرد أشوف يعني بس واحد بس أرد شو صار شو البلد يعني، فرجعت عن طريق البر تدهل وشفت الأمور. مع الأسف أنا شفته بال 2004 متأخر حوالي 20 سنة عن 77 هاي بالضبط، يعني من ناحية البناء، من ناحية الانفراستراكشر، من ناحية الناس، من ناحية الجو، في كل شيء مع الأسف.
الدكتور القزويني يرى بأن بلدان المهجر قدمت للمغتربين العراقيين الكثير من الفرص، وهم بدورهم بذلوا جهودا كبيرة وأعطوا هذه البلدان فنالوا التقدير.
أذكر كلمة إلى جلالة الملكة نور، إن قالت إنه إحنا citizen of the world، يعني أنا ألاحظ إنه وين ما تروحين تعطين الناس تعطيك حقيقة، يعني الفقر في الوطن غربة، أوكي؟ فالمسألة إنه اللي أعطوني في الخارج كثير أكثر ما حصلت حقيقة في بلدي والداخل، سواء يعني في 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 قطر أو في المملكة الأردنية، والحمد لله كمنصب هذا يعني التقدير اللي حصله أنت إنه يكون في عطائك وين ما تروح، بغض النظر منو أنت، شنو اسمك، شنو أصلك، شنو جنسيتك، فهذا اللي لاحظته بالعطاء وبالتعب والجهد.
الدكتور القزويني يشير إلى الأعداد الكبيرة للأطباء والأكاديميين العراقيين المنتشرين في بريطانيا ودول أوروبية وغربية أخرى.
طبعا الحرية موجودة والمجال العمل والإمكانيات كل هذه، يعني طبعا هو مو الكل، طبعا الزين يبدأ، فهذه كانت متوفرة. أنا أحكي عن إنجلترا، يعني في إنجلترا جاني أكثر من أوفر أنا أروح في أمريكا، بس ما كان ما يعجبني أطلع أبعد أكثر ذيك الفترة يعني. ونفس الشيء هسه ألمانيا، اللي يريد أن يحصل في تلك الدول المجال مفتوح بالعمل بغض النظر عن شو هو، شو إمكانيته، شو جنسيته، شو الباك جراوند ماله. يعني شوفي عدد الأطباء العراقيين في إنجلترا مثلا من 20-30% في كل مستشفى يعني. ونفس الشيء بالأساتذة، يعني ماكو جامعة في بريطانيا مثل بها 2 أو 3 أساتذة عراقيين، فأعطوا وأوفوا يعني، بس شو لمصلحتهم، لأنه هذول هم جيدين واستفاد منهم، مثل ما أغلب الأساتذة مثلا تلقيهم في أمريكا وشي هم من الصين أو بالكمبيوتر والرياضيات من الهند، هم مو حبا بيهم بس حبا في تطوير نفسهم.
يسعى الدكتور عقيل القزويني من خلال عمله في الجامعة الألمانية الأردنية أن يقدم خدمة للكليات العراقية والطلبة العراقيين، وهو يأمل أن ينقل فكرة إنشاء الجامعة الألمانية إلى العراق بعد موافقة الحكومة العراقية.
طبعا جامعات عراقية جامعات عريقة، بس شو أقدر أقدم للعراق من موقعي هذا؟ إحنا يعني كجامعة ناشئة رسمية عندنا ابتعاث خاص للعراقيين، فأنا اللي أنا أريد أنه أشجع العراقيين أنه يطورون نفسهم. جماعة من جامعة الأنبار، من جامعة الكربلة، مفتوحة لهم مختبراتنا في كل شيء، مو لكوني أنا يعني أصل العراق، أحس هذه سياسة الجامعة، سياسة المملكة بصورة عامة يعني، أنه مساعدة الجامعات العراقية. فمتأكد أنه الجامعات العراقية واللي هسه بدت بالشمال بسبب الأمور الأمنية تصعد بشدة، وأنا حبذا لو تكون فكرة الجامعة الألمانية أن تنفذ في العراق على عدد المدى البعيد رحلة المؤتمر 2008 مقصات المغترب في بغداد. وأنا قدمت لهم دكيمات كاملة أنه كيف بدأت هاي الجامعة حتى بالدي اي دي اللي هو المجلس الثقافي الألماني. فأعطيتها هذه إلى وكيل وزارة التعليم العالي معرفة وقلنا لهم أنه يا أخوان احنا هنا بخدمتكم وتوكلوا على الله. والمشروع هذا جدا جدا ناجح ولازم يكون شيء رسمي ما يكون جامعة خاصة. وان شاء الله يعني انا افتهمت انه هم هسه موجود اتصالات على قنوات معينة مع برلين بهذا الخصوص سواء في بغداد او في شمالها.
يؤكد الدكتور القزويني أن مشروع الجامعة الألمانية إذا ما نفذ في العراق فسيساهم في تطوير قدرات الطلبة ومنحهم خبرة من خلال تدريبهم في مؤسسات وشركات ألمانية معروفة. ويأمل القزويني أن ينجح هذا المشروع كما يسعى لإعداد مسح كامل للأمراض السرطانية في العراق ومدى تأثير الحروب على انتشارها.
والله حسب الوقت الحاضر أتمنى أن تكون مثل هذه الجامعة في العراق المستقلة. لأنه من لاحظت أنه إحنا بالنظام الجامعة الألمانية السنة الرابعة الطالب يجب أن يروح إلى ألمانيا يدرس 6 شهور ويسوي انترنشيب تدريب 6 شهور. لاحظت الفرق للطالب من قبل السفر وبعد السفر. أولا الأخلاقية تتغير يصير مشهور يعني أكثر كبر صار عرف الحياة. بعدين شوف من هو يروح يبدأ هناك الجامعات تتوسل بأنه يبقى عندهم ويرجع. يعني إحنا من راحوا رجعوا 3 في 3 مشاريع بحث أخذوا من أوائل الجامعات الأردنية بالخبرة ما 6 شهور تدريب. وصدقيني هي مو دراسة هي التدريب. يعني أنا من يطلع عندي طالب الكيميكال فارماسيوتيكال إنجينيرينج ويتدرب في شركة مثل باير أو ميرك 6 شهور يرجع عنده في الباك جراوند مهول. فتصوري هذا لو يصير يعني شيء هذا بالعراق. إضافة إن هذا أنا أريد أسوي مسح يعني مسح كامل للعراق في جميع الأمور خبراتنا بالأمور السرطانية وهل أشوف الأمور اللي صارت هي واقعية أو غير واقعية ومدى تأثيرات الأمور اللي صارت على العراق يعني من أمور الحروب.
الدكتور عقيل تقي القزويني يحلم بالعودة إلى عراق آمن ومستقر لكنه يشير إلى صعوبة عودة الكفاءات والعقول العراقية.
يظل العراق يعني هو يعني مثل يقول الكعبة ما في كل شيء احنا كعراقيين. بس يعني ما يكون صعب او لا يعني ان شاء الله ما نرجع له واحنا يعني بس للمقابر ان شاء الله نرجع له واحنا احياء يعني نشوفه. يعني لانه حلم موجود والايمان بالتغيير الايمان انه يعني لازم نكون متفائلين. اذا ما نكون متفائلين ما نعيش في كل لحظة حياتنا. فان شاء الله انا وانت وغيرك يعني وبس على شرط انه ما ننسى اللي اوفوا معنا. يعني مش بالذات انا ما يعني ما انسى كل خبزة وملح سواء في انجلترا او في قطر او في الاردن شرق. لانه هذول هم اللي حقيقة يعني اوفوا معانا والحمد لله يعني صاروا اهل امانة مو بس اصدقاء يعني والحمد لله. وهذا اللي قلت لك عليه انا جذور في اي بلد عربي بس خلي يرجعون.
مستمعين الكرام تعرفنا وإياكم على تجربة الأكاديمية الدكتور عقيل تقي القزويني عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة الألمانية الأردنية بعمان. وقد حدثنا عن سنوات المهجر في بريطانيا وقطر والأردن وأحلامه في العودة وتطوير التعليم الأكاديمي في العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا من المخرج بيتر كوباليك. سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.